مع آيبوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك. أسطورة من كتاب الحب لمحمد عبد الحليم، تقدمها لكم هدير ماهر. طبيب المركز الاجتماعي رجل معروف بحبه للناس. ليس الناس الذين يختلط بهم أصدقائه أو أقاربه، بل هم الناس كمجموعة ينظر إليها بشغف، وتفحص نظرة الهاوي إلى مجموعة من الصور التي خلقتها يد فنان عظيم. وطبيب المركز ليس وسيماً ولا كبير السن ولا معتداً بهندامه، بل هو شاب متوسط العمر يهمل ياقة القميص، وأثار التدخين بادية على أسنانه باستمرار، لكنه يتعهد روحه بالتنظيف المستمر. فهو عندما يحس بالقسوة لسبب من الأسباب التي تعبئ النفس الإنسانية بما يعيدها إلى موقع قريب من الرجل البدائي ذي الأظفار والأنياب، عندما يحس بذلك يتعهد نفسه وروحه بالعلاج. يبدأ في عمل يشعره بضعف الإنسان، كأن ينظر إلى صورة بعوضة في كتاب طبي، ثم يتذكر معها قصة أحد فرسان التتار الذي روى عنه أن معسكر أعدائه بات خائفاً من حد سيفه، ولو أن هذه البعوضة قبلته قبل تلك الليلة عدة قبلات وسر رحيقها المسموم في دمه، فماذا كان يفعل؟ ويأخذ الطبيب في الموازنة تحت سحابة من دخان اللفائف بين إبرة البعوضة وسيف الفارس، وبين تلك الصيحة من حنجرته العاتية، وبين أنينها الواني الذي يشبه الاستسلام للألم أو للذة، وهي مكبة على دمه ترشف منها. عندئذ يتذكر ضعف الإنسان، فلا تلبث روحه التي تداعبها القسوة أن تتطامن، ويستشعر شيئا من الأسى على الإنسان كمجموع، ثم يلجأ إلى شيء يقرأه من تلك الكتب الأخرى التي أنتجها الوجدان للعقل، شعرا أو قصة، ليرى النفس الإنسانية عارية أمامه كجسد أحد الفلاحين من الذين يستلقون كل يوم بالعشرات على سرير الفحص، فلا يلبث أن يستريح. لكنه في هذه الليلة سمع نقرا على شباكه، نقرا كاد يعرفه أول الأمر، لكنه ما لبث أن استشعر الخوف وسأر من وراء النافذة. من؟ جاءته ضحكة منطوية على نفسها متخاذلة، صاحبها يغالب همه في الظلام. قال صاحبها بعد تنحنح: أنا، متى ستعرفني؟ فتنهد الطبيب وقام يفتح، والوقت خريف وفي الجو رطوبة مستحبة، ورائحة بعض أشجار الموالح من ليمون وبرتقال تملأ نفس الليل. ومع صرير الباب كانت دقات عصاه التي يتوكأ عليها تعد على بلاط المدخل عدد خطى الوافد. أهلا وسهلا يا عم الحاج، هل أحسست بتعب مفاجئ؟ ولم يرد عليه الحاج. كان جسمه الثقيل مائلا إلى الأمام وأردافه بادية الضخامة تحت جلبابه الصوفي الواسع الخفيف، وأنفاسه سريعة مع ابتسام وأنين، كأنه يريد أن يؤكد للطبيب أنه غير مبال بالآلام. ثم جلس بعد جهد على كرسي مريح أعتاد دائما أن يجلس عليه، وجلس الطبيب يفحص ملامح الوافد ويمهله فلا يكلمه حتى يستريح. كانت يده اليسرى على قلبه، وعصاه الغليظة بين فخذيه، ومنديله على جبهته يخفف به عرقا، ومن ثنايا المنديل فاحت رائحة لا تنسب إلى أصلها بسهولة. وكانت عادة الطبيب مع هذا المريض أن يستمع إليه وأن يفحص كل ما يقول متلذذاً به كنموذجاً تطبيقي لنفس غريبة يقع فحصها عنده في المحل الأول. ومن عادة هذا المريض الذي جاوز 60 أن يتكلم بلهجة شاكية، ثم تئز نبرته قبل أن يسكت، كأنه استسلم للألم أو للذة. وفرك الطبيب كفا بكف، ثم سأله بصوت هادئ: هل أنت مأزوم؟ فرد بلهجة شاكية: نعم، آه إني بخير منذ 3 أيام، نعم ينطبق علي المثل القائل: يا قاعدين يكفيكم شر الداخلين. المشاكل من برا يحملون إلي أخبارا تسبب لي أزمات في القلب. خير، ليس لي شأن بأحد. دخل علي ابني فأخبرني أن قطن عبد الواحد عبده أعطى 9 قناطير للفدان. ثم 9 قناطير، تصور يا دكتور، 9 قناطير وقطني 4 للفدان. تصور أن كل فدانين وأكثر عندي بفدان واحد عنده. ثم قامت مشاهدة بيني وبين ابني وقلت له: إننا لسنا محتاجين لشيء، فلا تضايقني بأخبار الناس، ها أنت تعلم أنه وحيدي. وضحك في عناء، وكنت أنا وحيد أبي، وليت الحظ يسعده فيصبح هو الآخر والدا لولد وحيد. إنه لا يريد أن ينجب، كل أطفاله يموتون. غمغم الطبيب لأنه يعرف السبب، دمهم غير نقي كما يقول الريفيون. لكن كثيرا من الناس كما هو معروف يرفضون أن يحملوا ألقاب مرضهم، ولو أنهم يعانون منه في خلواتهم فوق ما يطيقون. وقطع الطبيب عليه حديثه كأنما ليمنحه فرصة للراحة: غدا يشبع أولادا. فرد الرجل بصوته الشاكي: لا، ما أظن. قلت له: لا تذكر أمامي سيرة الناس، خصوصا عبد الواحد عبده هذا الذي ولدت بقرته توأما يوم أجهضت زوجة ابني. كل شيء عنده بغير حساب، دجاجهم يبيض ونساؤهم تلد وأرضهم تعطي أضعاف المعتاد، وعبد الواحد عبده هذا في 70 من عمره يصعد السلم الخشبي مثل عسكري المطافي، وأنا لا أستطيع المشي على الأرض. قلت لابني: لا تذكره أمامي. لكن عندئذ وثبت للطبيب فكرة، أحس أن هذا الرجل يعاني شيئا غريبا. إنه كثيرا ما حدثه عن نعم أخرى لناس آخرين بطريقة من يريد أن يقيم من حسده سدا بين الله وعباده. فقال الطبيب بعد أن نظر في ساعة معصمه: لو أنك حضرت قبل ذلك بساعة واحدة يا حاج لرأيت شيئا عجيبا. خير، كان عندي منذ ساعة المدعو وعبد الواحد عبده جاء يعاني أزمة، وظهر أنه في حاجة إلى الراحة، ولن يصعد السلم مثل عسكري المطافي بعد اليوم. بدت راحة عجيبة على وجه الرجل، أخذت أنفاسه تنتظم نوعا ما، وقام الطبيب فقص نبضه فإذا به قريب من العادي، فشعر أن هذا الرجل قد أدمن الحقد، فهو إذا لم يأخذ منه جرعة بعد جرعة في فترة بعد فترة تسمم دمه مثل مدمن الأفيون، وأن استئصال هذا عمل عقيم. ثم عاد الطبيب فجلس ووضع ساقا على ساق وأشعل لفافة واستطرد سائلا: عم الحاج، ألم يسبق لك أن وقعت في تجربة حب؟ اتكأ الرجل على عصاه وهو جالس كأنه يريد أن يقفز، فخذلته قواه ثم شهق مجيبا: ها حب؟ ها عيب يا بني. لا، ليس قصدي عارا، إن قصدي شريف، فقد يحب الرجل زوجته، وقد يحب ابنه، وقد يحب إنسانا غير هذين، لكن بشرط أن يشعر أنه يستمد الجزء الأكبر من سعادته القلبية عن طريق الإنسان الآخر. فضحك بقوة: أنا أحب الذي يعطيني، ها كل الناس كذلك. دعك من الناس، تكلم عن نفسك. فأنا شخصيا أحب من أعطيه، أحب من أسهر في سبيل البحث عن وقايتهم، وأحب أخي الصغير حين يعلن أن بذلته التي اشتريتها له ضاقت عليه ويطالبني ببذلة أخرى، والإسورة الذهبية التي تلمع في معصم أمي والتي ادخرتها من مرتبي، والوجه المورد بلون الصحة حين يدخل علي وأنا السبب، والقلب يا عم الحاج حين ينتظم عمله بمعونة مني. تنهد الرجل وأعرض كأنه لم يفهم قصد الشاب، ثم وضع كفه على قلبه من جديد وقال هامسا: إذن ساعدني. عبد الواحد عبده لم يمرض، ولكنني كنت أداحبك. حملق فيه الرجل ولم يرد، ثم سأل في احتجاج هادئ: ولماذا تقول ما قلت؟ لا شيء، أحسست فقط كما جربت أن كثيرا من المرضى يؤنسهم في مرضهم أن ينضم إليهم مريض جديد، كأنهم وهم في الخارج يعانون ما يعانيه السجين الواحد في زنزانة، لكن عندما يصبح الواحد اثنين تخف وطأة الألم ولو مؤقتا. شيوع البلايا يا عمي يخفف من وطأتها. أطرق الرجل وأسند ذقنه على عصاه وبدا عليه تفكير عميق، وطال الصمت وطال، ووصل إلى أسماعهم عراك طيور على ذوائب شجرة قريبة كأنها تتنازع العيش، أو لعل واحدا منها قد سقط على الأرض. وأغمض الرجل عينيه وكأنما عاد بذهنه إلى الماضي، ولأمر ما كالذي يصيب كل نفس شعر بحاجة ماسة إلى الاعتراف، ذلك الذي يسيطر على النفوس التي تحمل عقدة الذنب في صمت أكثر مما يسيطر على غيرها. وأحس لو أنه باح بشيء مما في صدره لانتظمت دقات قلبه، ذلك المخزن المليء بأشياء معنوية قد تكون في ثقل الرصاص أو كثافة الزئبق، وهو مع ذلك ينبض في دأب متواصل غير معترف بأحباله. ثم صح من غفوته ونظر بعينين متعبتين إلى الطبيب وقال: ممكن أن أحكي لك شيئاً؟ أنا الآن أكثر راحة، ممكن أن أقول ولا أخاف. إنني لم أعد أحب أحدا. كنت إذا نظرت في المرآة وأنا شاب أسأل نفسي حين أرى خيالي: هل هذا الرجل الذي يشبهني تماما يمكن أن أحبه لو أنه خرج من المرآة بقدرة الله وعاش معي؟ أفكاره ستكون أفكاري وميوله ميولي، لكن ربما أختلف معه لأني أختلف مع نفسي كثيرا. ما شعرت مرة يا ولدي ولو لدقيقة واحدة أن إنسانا أهم مني، والآباء والأمهات يحسون بأهمية حياة أولادهم في ساعات المرض ويدعون الله أن يكونهم فداء لهم. وعندما كانت زوجتي تفعل ذلك كنت أخاف عليها مني أن أخنقها رغما عني. وكنا ونحن شبان نحكي لبعضنا قصصا، فحكى لي أندادي عن القلب المشغول، لكني لم أجرب هذا ولم أشعر بوجود قلبي أبدا إلا إذا خفق من الجري أو الخوف، ثم شعرت به عندما خفق من المرض. لقد تعبت. كان الطبيب مستغرقا في الاستماع متأكدا من صحة ما قاله الرجل، وكان يعلم شيئا آخر هو أن هذا الرجل يعيش في قلق مستمر من ضجره بسعادة الغير، يجلس على قارعة الطريق ليذم الأيام التي كبرت الصغير وأغنت الفقير، كأن كل شيء ضده أو كأن كل نعمة كانت في الطريق إليه ثم أخطأت فدخلت بابا غير بابه. وعندئذ قال الشاب: اسمع يا عم الحاج، عندي حكاية طريفة، فهل أنت على استعداد لسماعها؟ بكل امتنان. حسنا. كان لي جدة عظيمة، عظيمة ليس معناها أنها كانت أميرة أو ابنة رجل غني، لكن عظمتها في نظري كانت في قدرتها على امتلاك قلوب كل من حولها. وكنا نتخيل نحن أطفال ملتفين حولها من بناتها الأربع أن الحلة الصغيرة التي تقدم لنا منها طعامنا يوم نزورها لا يمكن أن تفرغ مما فيها، ولو كنا 100 طفل. لماذا؟ لأننا كنا نأكل من يدها القليل فنشبع، ثم تلمسنا بأناملها فلا نلبث أن ننام. وجدتي هذه حكت لي حكاية لا أنساها، وكنت يومئذ في 7 من عمري عندها في ليلة شتوية، وأمي في المدينة عند طبيب العيون الذي مكثت عنده 1 شهرا كاملا. قالت لي جدتي: كان في إحدى البراري المليئة بالأشجار والثمار والطيور المغردة شجرة كبيرة على شاطئ النهر، وهذه الشجرة كانت أسعد الأشجار حظاً في هذه المنطقة كلها، لأن عليها عدداً لا يحصى من أصناف الطيور المغردة، ولأنه يجلس تحتها كل يوم شاب وفتاة يحب بعضهما بعضا، وكان الشاب يغني لها وهي ترقص، وقد صنعت له حزاما من الأغصان وعقدا من الأزهار، وفي كل يد ثمرة ناطقة. وعندما يبدأ هو في الغناء وتبدأ هي في الرقص، تأخذ جميع الطيور التي على الشجرة التي تظللهم تأخذ في الغناء فرحة بالحب. لكن كان بين تلك الطيور طائر مجهول الاسم، ينظر إلى هذه الدنيا العذبة فوق الشجرة وتحتها بكثير من الحزن، وذلك لعجزه الطبيعي عن الغناء. لكن ما لبث هذا الشوق أن دفعه على تقليد الطيور، فأخذ يشقشق بطريقة ما، وبمرور الزمن انقطع الحبيبان عن الحضور وكفت الطيور عن الشقشقة، وبذلك نسي هذا الطائر المجهول الاسم غناءه مرة أخرى وعاد إلى صمته. ثم مرت الأيام وإذا بالحبيب يحضر إلى الشجرة ويجلس تحتها وحده صامتا، يبدو عليه الحزن والمرض، وتعرف الطيور بغريزتها أن حبيبته قد ماتت، لأنه جلس يغني بصوت خافت ودموعه تتساقط على الأرض. لكن الطائر المجهول الاسم، وكان قد فقد وليفته هو الآخر، أحس بشوق جديد عندما رأى الحبيب الوحيد شريكه في الأسى، فبدلا من أن يغرد أو يشقشق نطق كما ينطق الإنسان، وشارك هذا الشاب حديثه عن الحب، يردد كل كلمة يقولها، ولا يزال كذلك حتى اليوم. إن الببغاء لم يكن ناطقا ولا مغردا ولا مشقشقا، ولكنه نطق عندما لمسه الحب. وسكت الطبيب وقال الرجل: يا لها من حكاية طريفة، لكن كيف تذكرها حتى الآن وقد مضى عليها 30 عاما؟ فقال الطبيب: ذلك لأن قلبي حفظها كما يحفظ كيف يخفق، وأنا يا عم العزيز أهديها إلى قلبك، فإن حفظها كما حفظها قلبي أصبحت سليما معافى، فأنت لست مريضا بالقلب، ولكنك يا سيدي محتاج إلى الحب. وفي الخارج عندئذ غرد بلبل في السماء الندية، كأنه يؤكد للساهرين الطبيب والمريض أن أسطورة الببغاء صحيحة.